بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحثين، الأول حول عمومية النزاع، تعميم النزاع لأقسام الوجوب أو الإيجاب والتحريم. الكلام في مبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. الآن يتعرض السيد رحمه الله إلى مبحث جديد ونقطة جديدة، وهي الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها المحقق الخراساني رحمه الله في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو في مسألة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد جوازا أو امتناعا، جوازا أو امتناعا. طبعا المراد الأساس في هذا البحث والمقصود الأساس هو أن نفتش عن خصوصية ترتفع بها غائلة امتناع الاجتماع. نبحث ونفتش عن خصوصية كخصوصية تعدد العنوان، وإن كان المعنون واحدا، لكن نقول إن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية دون المعنونات مثلا، فهذا كاف لجواز الاجتماع، أي كاف لرفع المحذور ولحل المشكلة، وهي مشكلة أن الأمر والنهي متنافيان متضادان، ولا يمكن أن تجتمع إرادة المولى على شيء واحد حبا وبغضا، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، وهو محال في حد نفسه، تكليف محال في حد نفسه قبل أن نصل إلى مرحلة الامتثال وضيق قدرة المكلف. سببان للتنافي، الأول تنافي بينهما في مرحلة الامتثال، وهذا ليس مهما كثيرا في مقام البحث، وإنما المهم هو تحقيق حال الاجتماع في إرادة المولى، أنه يستلزم التناقض في إرادة المولى، تجتمع محبوبية ومصلحة مع مبغوضية ومفسدة على شيء واحد، هذا في حد نفسه محال. بخلاف مسألة مثلا التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بغير المقدور، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هذه على مباني العدلية، التكليف بغير المقدور مثلا محال. ففي الأمر الخامس من الأمور العشرة التي ذكرها المحقق الخراساني، حيث قال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، كما هو المشهور الذي اختاره أيضا صاحب الكفاية أنه ممتنع، يعني الخصوصيات الثلاث، خصوصية الطبيعي والحصة، أو خصوصية تعدد العنوان، خصوصا هاي اللي هي الخصوصية الثانية بالذات لا تكفي عنده لدفع شنه المحذور ولرفع غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. خصوصية الثالثة طبعا اختلاف بين زمان الأمر والنهي، أيضا لم تكن مجدية ونافعة. قال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال أنه يجوز أو لا يجوز، وقول ثالث بالتفصيل المنسوب للمحقق الأردبيلي، لأنه بالنظر الدقي العقلي نقول اثنين، ولكن بالنظر المسامحي شنه مثلا نقول واحد. فبالدقة العقلية يجوز الاجتماع، ولكن بالنظر المسامح مثلا هذا تفصيل لا معنى له ولا محصل له، لأن الحاكم بالاجتماع أو عدمه هو العقل، ممكن مستحيل، هذه أحكام العقل. قال وقبل ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، الأول يجوز الثاني ممتنع، القول الثالث أنه يجوز عقلا ويمتنع عرفا بالدقة العرفية بالنظر المسامحي يقول هذا ممتنع، لكن بالدقة العقلية لأنه اثنين تعلق الآن بشيء نهي بشيء آخر. ونحن اخترنا يعني المصنف هنا اختار أنه يجوز إذا تعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا في الخارج. أما لو قلنا بعد بكفاية بتعدد المعنون فيكون الأمر أوضح. وقبل الخوض في المقصود نقدم أو يقدم أمور. الأمر الأول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين يعني ذا عنوانين، صلاة الدار المقصوبة مثلا. الأمر الثاني مو مهم أن تعدد العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث ترتفع به غاية استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه، هاي عندنا نقطة مهمة تعدد العنوان. لكن هو ذكر هذا الأمر الثاني الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة أن النهي في العبادة أو عن العبادة يقتضي الفساد. الأمر الخامس قال لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم كما هو قضية يعني مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي. هذا البحث الأول في المقام وهو عمومية النزاع، تعميم النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم. تارة الحرمة مثلا شنو هو نفسية، يعني وجوب الصلاة وجوب نفسي وحرمة الغصب حرمة نفسية، فكلاهما شنو هو مثلا أمران نفسيان الإيجاب والتحريم. كالصلاة في المغصوب فإن وجوب الصلاة وجوب نفسي لا غيري، وحرمة الغصب أيضا حرمة نفسية. مرة ثانية يكون شنو هو فرضا أن الوجوب نفسي والحرمة غيرية مثلا، مر علينا الكلام حكم الخروج الحركات الغصبية إذا ورط نفسه بسوء اختياره، وقع الكلام في حكم الخروج والتصرف الخروجي والحركات الخروجية من الدار المغصوبة كمقدمة مثلا للتخلص من الغاصب. قلنا العقل هنا شنو يقول أقل الضررين، فالحرمة وإن كانت ساقطة خطابا لأن جميع الخطابات ساقطة، ولكن الحرمة شنو باقية روحا وملاكا، فيستحق العقوبة على شنو هذه الحركات الخروجية من الدار المغصوبة. عبارة السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة قال وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي. لاحظ كلمة امتناع يعني لا تكفي، في كل حالة نقول لا تكفي هذه الخصوصيات الثلاث أو إحدى هذه الخصوصيات لرفع شنه غائلة الامتناع امتناع الاجتماع. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي كما لو قلنا مثلا بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات فلا يكفي تعدد العنوان كما قال المحقق الخراساني. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك، يعني في امتناع الاجتماع بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيري مع النفسي، أحدهما غيري والآخر نفسي، يعني قد يكون مثلا الوجوب نفسي والحرمة غيرية أو بالعكس. ليش لا يختلف الحال؟ هذا معنى ما ذكرناه في بداية البحث حينما قلت الكلام يقع أولا حول عمومية النزاع، تعميم النزاع بين أقسام الإيجاب والتحريم. طبعا المبحث الآخر هو البحث عن الثمرة، ما هي الثمرة في مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. فإذا لا يختص البحث بما إذا كان الإيجاب والتحريم نفسيين تعينيين عينيين، صلاة الصبح مش واجب عيني. هذه الدعوة دعوة انصراف عن صاحب الفصول، هذا في الكفاية، أن النزاع مختص بالشنه ما إذا كان نفسيين تعينيين عينيين غير خالية عن الاعتساف، يقول صاحب الكفاية. السؤال المطروح هو هذا، لماذا لا يختلف الحال في امتناع الاجتماع بين الأمر والنهي سواء كان نفسيين غيريين، يعني الوجوب غيري مثلا والحرمة غيرية، الوجوب نفسي والحرمة غيرية، لماذا لا يختلف الحال؟ يعني هذا معنى العنوان تعميم النزاع، عمومية النزاع. هذا الأمر الخامس في الكفاية قبل الخوض في المقصود. قال لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. صاحب الكفاية ليش أجاب؟ يعني بماذا أجاب؟ قال كما هو قضية، يعني مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي. علماء الأصول لما عنونوا البحث والمسألة قالوا يقع الكلام حول امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو يقع حول اجتماع الأمر والنهي جوازا كما اختاره السيد الشهيد تبع الجمل المحققين والأعلى، أو امتناعا كما هو قول المشهور واختاره صاحب الكفاية. ما قالوا الكلام يقع حول اجتماع الأمر والنهي النفسيين فقط، وإنما شنه أطلقوا في العبارة كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي. السيد الشهيد عنده جواب آخر هنا في الحلقة الثالثة، وهذا الجواب يعتبر أدق وأكثر وجاهة. ما هو الجواب؟ ليش إذا قلنا بامتناع الاجتماع بين الأمر والنهي لا يختلف الحال بين الأمر والنهي النفسيين الغيريين الغير مع النفسي؟ قال لأن ملاك الامتناع، يعني المناط، لأن ملاك الامتناع مشترك، المناط واحد. سؤال الفلسفة يطرح لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ نقول المناط هو شنه؟ هل هو الوجود؟ واجب الوجود موجود الله تعالى، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، هذا إشكال برتراند راسل مثلا أو الرياضيات. هل المناط هو الوجود كما أن الممكن موجودون والمخلوق موجودون، كذلك الخالق والواجب الوجود بذاته لذاته؟ هل المناط هو الإمكان؟ هل المناط هو الحدوث؟ أقوال ونظريات. هنا النزاع عام لجميع أقسام الإيجاب والتحريم. لاحظنا اليوم استعمل كلمة الإيجاب والتحريم، أكثر من يعني التركيز على عبارة اجتماع الأمر والنهي. يعني أيضا ينبغي تصحيح العنوان، ينبغي أن نقول اجتماع الإيجاب والتحريم أو الوجوب والحرمة، مش أمر نهي. هذا أشار إليه صاحب الكفاية، قال إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، هذا في الأمر الرابع. وين من مطاوي ما ذكرناه؟ ذكرناه في الأمر الثاني. هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أم لا؟ المسائل العقلية، الأحكام تتعلق بالعناوين أم المعنونات، ووجود ذهني وطبيعة المفاهيم الغيرية والبينونة، هذه مسائل عقلية، هذه مش لفظية. قال على الأساس إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، من القضايا العقلية، قضايا قضية عقلية مستنبط منها حكم شرعي، وليست من مباحث الألفاظ، وإنما شنه تندرج ضمن الملازمات العقلية غير المستقلة كما صنع المظفر في أصول الفقه. كلامه في صيغة افعل لا تفعل. فالمسألة عقلية، من القضايا العقلية التي تندرج ضمن شنه بحوث الملازمات العقلية، ترتب ممكن أو مستحيل بالعقل، وجوب مشروط، تكليف غير المقدور، مسألة عقلية. زين، إذا مسألة عقلية شنو ثمرة؟ ثمرة قال ولا اختصاص للنزاع في الأمر النهي في جواز الاجتماع والامتناع فيها، بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول. قد واحد يتوهم أن هذه المسألة من الأبحاث اللفظية في علم الأصول، لأنهم يقولوا أمر نهي، الأمر النهي عادة شنو؟ بالألفاظ. يقول لا نعم عبروا أمر نهي، ليش؟ يقول إلا أنه لكون الدلالة على الإيجاب والتحريم غالبا بالأمر النهي لفظيا، باب التغليب، وإلا المسألة شنو؟ عقلية. فينبغي أن نصحح أيضا في العنوان، نقول شنو؟ يعني العنوان مهم، هل يجوز اجتماع الأمر النهي على شيء واحد؟ قبل بداها محال، مصلحة ومفسدة اجتماع مبوضية ومبوضية. الكلام أننا نفتش عن خصوصية، لأنه لا تصديق لا بتصور، حكم إثباتا أو نفيا لابد أولا من التصور الدقيق للمطلب. الكلام هنا هو أن نفتش عن خصوصية بها ترتفع قائلة امتناع الاجتماع بين الإيجاب والتحريم. الآن أيضا في هذه النقطة الجديدة اللي هو الأمر الخامس الكفاية، نقول النزاع عام لأن المناط واحد، ملاك الامتناع مشترك. قال هنا في الحلقة الثالثة لأن ملاك الامتناع مشترك، لا نطيل في هذه النقطة صارت واضحة، لأن ملاك الامتناع مشترك. واضح الآن مراد من هذه الفقرة الجديدة هذا الأمر الخامس الكفاية، يعني مش من ضمن صلب البحث، هذه باب المقدمات التمهيدية. ترى النزاع، انتبه من الآن وميض، النزاع عام لا يختص بالأمر والنهي النفسيين، وإنما هو عام نفسيين غيريين غير معنى إلى آخره، لأن ملاك الامتناع مشترك، مناط واحد. فكما هذا معنى المناط مش واحد، فكان ويعني ويعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. أحب أن تكتب فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه. مثلا، ليش قال مثلا؟ لأن تبدأ تعكس، لا يمكن أن يكون محبوبا لنفسه ومبغوضا لغيره. ليش لا يمكن أن تجتمع المحبوب؟ واضح، لأن الحب والبغض متنافيان متضادان، مصلحة ومفسدة، أحكام الواقعية ما يصير. لأن الحب والبغض متنافيان، مو فقط في الأمرين النفسيين بل بسائر أنحائهما، يعني حب وبغض نفسيين غيريين إلى آخره. ف فالملاك ملاك الامتناع مشترك والمناط واحدون. فالقول بتعميم النزاع ليش؟ لعمومية العلة ولعمومية الملاك. هني دفع دخل المقدر. قال ونحن وإن كنا دفع دخل المقدر كأن إشكال وجواب إشكال. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم. أنكرنا الوجوب الغيري خلافا لصاحب الكفة، أنكرنا الوجوب الغيري للمقدمة في مرحلة الجعل ومرحلة الحكم. وإن قلنا مثلا في مرحلة الشوق لا إشكال، دعوة وجدانية لا برهان عليه، من أحب شيء أحب شنه مقدمته. قال ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكن اعترفنا به الوجوب الغيري في مرحلة المبادئ يعني الشوق مثلا، وهذا تنافي ولو في مرحلة المبادئ والملاكات اللي هو بيت القصيد هو المهم تحقيق حال هذا السبب الثاني، تنافي في مرحلة المبادئ والملاكات كاف، ولهذا بأنه يستحق العقوبة على الحركات شنه الخروجية من الدار المنصوبة لأنه بسوء اختياره. ليس هناك خطاب، ليس هناك نهي لا تنصبه إلى آخره، ولكن مع ذلك مستحق للعقوبة. ليش؟ لأن روح النهي أي ملاك النهي موجود، مبغوضية أن يبقى في الدار المنصوبة، فكون عليه أن يخرج مقدمة للتخلص. فروح النهي ساقطة لأنه مضطر للخروج الآن، وين ورط نفسه بسوء اختياره. ولكن اعترفنا بالوجوب الغيري في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع. ليش؟ قال لأن نقطة الامتناع يعني التنافي بين المصلحة والمفسدة تنشأ من ناحية المبادئ والملاكات وليست قائمة نقطة الامتناع بالوجود الجعلي للحكمين، لأن الجعل مجرد اعتبار عنصر الثالث، مجرد اعتبار لولا وجود المصلحة والمفسدة الواقعية مثلا في متعلق الأمر النهي في الصلاة مصلحة واقعية شرب الخمر مفسدة واقعية، أما الجعل مجرد اعتبار وهو سهل خفيف المؤونة. هذا الجعل والاعتبار إيجاب تحريم لولا وجود مصالح مفاسد واقعية في متعلقات الأحكام ما يقدم ولا يأخر. فهذه مسألة شنه عمومية النزاع. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني قال وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، يذكر ثمرتين لهذا البحث. الثمرة الأولى أنه باختصار على القول بالامتناع تدخل المسألة شنه ضمن مبحث التعارض، وحينئذ يقدم ما هو الأقوى شنه مرجحات تعارض بعد أقوى سندا دلالة وإن كان أضعف ملاكا على القول بامتناع الاجتماع، يعني أنه لا ترتفع غائلة امتناع الاجتماع كما اختاره صاحب الكفاية رحمه الله. فبناء على الامتناع شنو يصير تعارض، اذا صار تعارض يقدم مقدر يعني قواعد باب التعارض. وبناء على الجواز قلنا مثلا تعدد العنوان كاف لان الاحكام تتعلق بالعناوين، او قلنا ايضا بتعدد المعنون وان لم يسلم ذلك السيد لم يسلم رد على هذه الأطروحة. فخلاصة بناء على الجواز تندرج المسألة شنو ضمن باب التزاحم. هذه الثمرة الأولى. وطبعا في التزاحم مر علينا من حيث الترتب. يقدم الأقوى ملاكا. شنو هو أقوى ملاكا؟ السفر، عفوا الأقوى ملاكا هو الحج، وإن كان بالدابة المنصوبة بعد ما غصب الدابة وقطع مشوار وصل للميقات، يقول لك نرجع إلى البلد من جديد. زين، مثلا الراحلة مباحة؟ لا. فيقدم الأقوى ملاكا، وإن كان التفت أضعف من حيث السند من حيث الدلال، يقدم في التزاحم ما هو أقوى ملاكا. وبعبارة مختصرة، في التعارض يقدم الأقوى دليلا وإن كان أضعف ملاكا، في التزاحم يقدم الأقوى ملاكا وإن كان أضعف سندا أو دلالة. ثمرة ثانية مترتبة على ثمرة الأولى، وكأنها تطبيق وتفصيل لهذه الثمرة. فلذلك قال: وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي، هذه الثمرة الأولى، أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض. تعارض يعني تنافي، مثل هذه للتذكير من جديد. تعارض يعني شنو؟ يعني ما يمكن أن يصدر كلا الدليلين من الشارع والمولى، تكاذب، صلي لا تصلي مثلا، يفطر لا يفطر. فنقدم الأقوى قواعد التعارض، مرجحات، واضح؟ يعني ليش؟ لأنه يستلزم تنافي وتضاد وتهافض وتناقض في إرادة نفس المولى، مصلحة ومفسدة، ما يصير. فلهذا نقول لا يمكن، لا يعقل صدورهما معا في التعارض. أما في التزاحم، كلا الدليلين صادر من المولى، ماكو إشكال. نعم يجي إلى مرحلة شنو؟ الامتثال بقدرة مكلف، ولكن في حد نفسه ليس بقبيح أن يصدر من المولى. وأما ثمرة البحث أي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي، نعبره بعد إيجاب وتحريم، ما له خصوصية لا، سواء استفدنا الوجوب التفت من دليل العقل أو من إجماع قام على إجماع. نعم غالبا يكون هذا شنو هو الإيجاب والتحريم بالأدلة اللفظية، أوامر ونواهي من قبل شنو الشارع. ولهذا من جديد أذكر أن السيد رحمه الله قال في فتاوى الواضحة: أننا لم نجد، يعني وأما الدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون الأصول والأخبار، الدليل العقلي حجة أم ليس بحجة، لا، ما شفنا مسألة ثبتت بالعقل إلا ولها شاهد من الكتاب والسنة. فهي أنه ثمر على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، يقدم طبعا الإطلاق لا تغسل في مجموع العنوانين على دليل الأمر، إطلاق الأمر، لا تقول صلي ولا في الدار المقصود مطلق. زين، طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة، بعضهم يقول لا نقدم الأمر على النهي، بعضهم مثلا جاوب أنه نقدم دليل النهي على دليل الأمر لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. السيد قال لا، يقدم دليل النهي على دليل الأمر. ليش؟ قال لأن النهي إطلاقه شمولي انحلالي، لا تعصب يعني أي فرد، لما يقول لك لا تعصي، لا تعصي يعني شنو؟ نهائيا لا تعصي ولو أي معصية، لأن النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، واضح بدلي أعتق رقبة، والإطلاق الشمولي أقوى سندا ولا دلالة، دلالة من الإطلاق البدلي. وأما على القول بالجواز، يعني ترتفع قاعدة الاجتماع، فلا تعارض بين الدليلين، إذا المسألة تزاحم، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا. هذه كلمة مندوحة الآن جت سبحان الله فجأة قامها السيد في الكفاية، هي في الأمر الثالث أنه ربما يؤخذ في محل النزاع فيد المندوحة في الامتثال. المحقق خراسان يقول لا، حكي هذا مع صاحب الفصول مو دقيق، التحقيق أنه لا اعتبار بالمندوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم الحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين. أنا بينته، وهو احنا ما نتكلم في مرحلة امتثال، المهم عندنا وين؟ تحقيق مرحلة المبادئ والملاكات. مندوحة يعني شنو؟ يعني عنده مجال، لا يصلي في الدار المغصوبة ولا في الحمام، يروح إلى المسجد، يروح إلى البيت، عنده سعة، عنده مندوحة. متى يجي التزاحم؟ إذا لم تكن هناك مندوحة، مثل مسألتنا بسوء اختياره دخل إلى الدار المغصوبة، الآن حكم الصلاة أثناء الخروج مع عدم شنو المندوحة، ضيق الوقت، كون يصلي بعد جواز الاجتماع، تزاحم، فهو عاصم بالدخول إلى الدار المغصوبة، لكن تقع الصلاة صحيحتين مع ضيق الوقت لعدم المندوحة. واضح؟ مطلب ينبغي أن يكون واضحا. قال وكانت للمكلف مندوحة، صفحة 153، أنا كان ودي أشير للمطالب في هذا البحث أيضا في الكفاية على طريقتنا، وطلب السيد أنه إشارة إلى نفس البحث من الكفاية وين موجود. وكانت المكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا. ليش لا تزاحم؟ لأنه يصلي في المسجد مثلا في البيت فلا يقع تزاحم، وإلا عشانه إذا لم يكن للمكلف مندوحة، يعني ماكو سعة ماكو مجال، خلاص بعد يكون يصلي في المكان المغصوب ولو أثناء الخروج إيماء، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام مع ضيق الوقت وضيق قدرة المكلف فيقع التزاحم. إذا وقع التزاحم يقدم الأقوى ملاكا. هذا من موارد التزاحم الامتثالي، راح يجي إن شاء الله في مباحث الأصول العملية أن التزاحم على ثلاثة أقسام، وذكرها السيد في الجزء السابع، الجزء السابع من تقرات سيد محمد الهاشمي، تزاحم امتثالي للنائين، هذا ما التزاحم، تزاحم ملاكي الأخ من الخراساني، تزاحم الحفظي اللي بيناه في نظرية التزاحم الحفظي أوائل الكتاب. ثمرة ثانية مترتبة على الأولى، قال وأما صحة امتثال الواجب، ثمرة ثانية عنوانها شنو؟ مسألة الإجزاء، إذا كانت عبادة كالصلاة مثلا هل هي مجزئة أم لا. قال وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم. إذن الثمرة الثانية مترتبة على الأولى، الصلاة الغصبية صحيحة مجزئة أم لا، بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي، ليش يقدم النهي؟ لكون إطلاقه شموليا، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أم عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي لا تقصد مثلا سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، فلا يكون مصداقا للواجب. قال وإجزاء غير الواجب كما لو صلى قصرا في موضوع التمام، إجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما مر علينا، وين دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء خلاف القاعدة إلا أن يقوم دليل. هذا لو بني على التعارض، أما لو بني على التزاحم يعني اخترنا أنه يجوز اجتماع المنهي، وأما إذا بني على عدم التعارض يعني التزاحم في مورد عدم المندوحة تزاحم، وأما إذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل أن نفرق بين العبادي والتوصلي، بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا واضح توصلي؟ تطهير الثوب جاء ماء مرصوب وطهر الثوب، يطهر ولا لم يطهر؟ فإن كان توصليا صح وأجزأ، وعطف تشريد يعني صح ويجزي، سواء وقع التزاحم في مجمع العنوانين لعدم المندوحة أو ما وقع تزاحم، لأنه مصداق للواجب والأمر بصيرورته فعليا بعصيان الأمر الترتبي، والأمر ثابت به على وجه الترتب. الأمر الترتبي واضح، إذا لم تزل النجاسة فصلي، والأمر ثابت به على وجه الترتب، لكن في حالة التزاحم اشتغل بالمهم وترك الأهم. والأمر ثابت على الإطلاق، يعني مو بالترتب وإنما بالإطلاق، إطلاق صلي مثلا أو طهر ثوبك في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، بدل ما يطهر الثوب وفرض بالشنهو بالماء المباح راح طهر شنهو بالماء المرصوص، وإن هذا إذا كان توصليا. وإن كان عباديا الواجب صح وأجزأ كذلك، يعني كما كان في التوصلي، فتقع الصلاة صحيحة بالأمر الترتب مثلا. إذا كان مبنى التعارض، عفوا، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز لكن بملاك تعدد المعنوان في الخارج، وأن لم نسلم إحنا طبعا هذه الأطروحة، هذه صلاة وذا غصب، يعني صلاة وجود ما هي شيئا في الخارج، هذه صلاة في الخارج وهذا غصب، فعلى ملاك تعدد العنوان مجزي، أما على ملاك تعدد العنوان فيه إشكال. وأما إذا كان مبنى عدم شنو عدم التعارض، القول بالجواز يعني اجتماع العنوان النهي جائز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان لكن مع وحدة المعنوان في الخارج، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، وأرعى تفسير الصحة والإجزاء الصلاة، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي المعنون واحد، وإنه حرام ومع حرمته المعنون لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر أصلي. هذه خلاصة الآن ذكر فيها تنبيهين موجود في الكفاية، هذا البحث أيضا وين؟ في الأمر العاشر ضمن ثمرات البحث الاجتماع. قال وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإثيان بالمجمع امتثالا إلى آخر الكلام، صفحة 157، سهل ما في شيء. قال وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، ليش حكمنا بعدم صحة العمل؟ من أجل افتراض التعارض، يعني أحد الدليلين صادر إما أمر أو نهي، صح؟ نقدم الأقوى سندا أو دلالة، هني قدمنا الأقوى دلالة لكون النهي شموليا لا فهو أقوى دلالة من الإطلاق البدلي، فلا يختلف الحال في ذلك يعني بطلان العمل بين الجاهل والعالم بالحرمة، لأن التعارض تابع للتنافي والتكاذب بين الوجوب والحرمة، لاحظ وجوب وحرمة مش بس أمر نهي، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، هذا ألف باء. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، هذا على الجواز، فينبغي أن يعني اجتماع أمر نهي، فينبغي أن يخصص البطلان بطلان الصلاة بصورة تنجز الحرمة. متى تتنجز؟ مع الوصول، مع العلم. شرط التنجز التكليف هو الوصول للمكلف، يعني علمه التفات عنده يدري أن هذا دار مغصوبة، فيخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة لأجل شنو؟ لأجل علم المكلف. وأما مع الجهل بالحرمة طبعا في الكفاية أو النسيان، في موارد الجهل والنسيان، وأما مع الجهل بالحرمة وعدم تنجزها، ليش غير منجزة؟ لعدم الوصول، لعدم العلم، للجهل ولو قصورا، الكفاية مقيد جهل عن قصور، مو مقصر في البحث، جهل قاصر، فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة، يعني جاهلا أو ناسيا صلى في الدار المنصوبة فتقع عبادة صحيحة. ليش؟ ولو إن ماكو أمر فرضا صلي، لكن الملاك المحبوبية ما علل السيد في الكلام، علل الاجتماع له على المصلحة والمحبوبية، وهو بحسن نية جو صلى جاهل قصورا أو ناسيا، ولا موجب للبطلان حينئذ حين الجهل بالحرمة لعدم تنجزها على المكلف. لذلك في الكفاية قال عبارة رائعة في نهاية المطلب: وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب، يعني فتوى المشهور، بصحة الصلاة في الدار المنصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بإذن الدار المنصوبة، أو الحكم جاهل إذا كان عن قصور، مع أن الجل لولا الكل قائلون أصوليا عن الكلام فقهيا ثمر أصوليا نقول لولا أن لو مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. فهذا تمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي أو امتناع شنو إيجاب والتحريم، يعني مسألة عقلية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.